أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سادسا: وأما عدم وجوب الجهر على المرأة. من الواضحات أنه لا يجب الجهر في الصلوات الجهرية، لا يجب الجهر على المرأة في الصلوات الجهرية. طبعا اكو اشتباه عند الناس، يصورون ان المرأة مخيرة بين الجهر والإخفاء مطلقا. لا، اكون يوضح على النساء انه انت في الصلاة الإخفاتية شنو حكمها؟ يجب الإخفاء. ان بعضهم شنو تقولهم؟ تقولهم كيفكم انتم النسوان كيفكم؟ شو تصور؟ تصور هي لها ان تجهر ما تشاء ولها ان تخفت ما تشاء. لا، هي من جهة لها ان تخفت جيد، بس ليس لها ان تجهر ما تشاء. فهي تجهر في الصبح جيد، إذا جهرت بالصبح كيف؟ أخذت بالرخصة، مو واجب عليها الجهر بالصبح. لكن إذا جهرت في الظهر شنو حكمها؟ لأنها ما يصير مع التعمد باطل الصلاة. فلا بد من التنبيه أنه في الصلاة الإخفاتية المرأة حالها حال الرجل، يجب عليها الجهر، مو يتخير، ماكو تخير هنا. التخير فقط في الصلاة الجهرية أنه يتخير بين الجهر والإخفات. ما هو الدليل على وجوب ما هو الدليل على عفوا على عدم لزوم الجهر في الصلوات الجهرية؟ ما هو الدليل؟ يقول المصنف: الأدلة الدالة على وجوب الجهر كما قرأنا بعضها في الدرس السابق. الأدلة الدالة على وجوب الجهر ناظرة للرجل، لم تذكر المرأة، كما في صحيح الزرارة اللي قرأناه في الدرس السابق: رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه. فهاي واضح أنه كلامها عن الرجل وليس عن مطلق المكلف، إلا إذا أنت تقول لي هاي من باب تنقيح المناط ومن باب ذكر الرجل من باب المثال. يحتاج هاي كلها شنو؟ يحتاج كلها إقامة دليل على هذا الكلام، تعميم. نعم، في بعض الموارد نجزم بعدم خصوصية الرجل، يحتاج إلى قطع بالجزم بعدم الخصوصية. زين، بعضهم قال لا، أن المفروض أن حكم المرأة نفس حكم الرجل. نقول لا، تحتاج إلى دليل أنت، لأن إحنا دليلنا اللي يقول بوجوب الجهر مختص بما مختص بالرجال. هذا مقصود المصنف بقوله: فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي عن إثبات الوجوب الاختصاص صحيح الزرارة المتقدم بالرجل. أعيد العبارة، مصنف يقول أول شيء صحيح الزرارة اللي هي دليلنا على الوجوب الجهر مختص بما بالرجل، لأن أول ما بدأت قال رجل جهر. فإذا وهي صحيح الزرارة هي المقتضي للوجوب، فإذا المقتضي لا يشمل شنو؟ لا يشمل المرأة. مو أن المقتضي شامل إليها ولكن وجد مانع، لا، هو أصلا المقتضي ما يشمله. فإذا المقتضي غير شامل، نلجأ للأصل العملي. ما هو الأصل؟ وجوب الجهر عليه لو عدم الوجوب؟ الأصل البراءة من عدم الوجوب. هذا مقصود المصنف بقوله: فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي عن إثبات الوجوب لما بقى قاصر لاختصاص صحيح الزرارة المتقدم بالرجل. بعضهم أشكل قال لا، هناك دليل يدل على الشمول للمرأة. ما هو الدليل؟ يقول: قاعدة أصولية ثبتت في محلها، حاصلها أن الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة والعالم والجاهل وكذا وكذا، بين الجميع يعني بدون اختصاص. أحكام مشتركة، الأصل هو اشتراك الأحكام. ثبوت التخصيص هو اللي يحتاج إلى دليل. فإذا كان ثبوت التخصيص يحتاج إلى دليل، أنتوا جيبونا دليل على أن المرأة لا تجهر، مو إحنا نجيب لكم دليل على عمومية الحكم لها. هو المفروض الحكم في الجهر يشمل حتى المرأة. شنو الدليل على العمومية؟ قاعدة الاشتراك. انت اللي تقول المرأة ليس عليها جهر، انت تجيب دليل واحنا نجيب دليل لك. انت تجيب، يعني انت اللي تدعي ان المرأة لا يجب عليها الجهر، عليك إقامة الدليل. لان الحمد لله المقتضي لقيناه، عشان ندور على المقتضي لقيناه. المقتضي كان شنو؟ انت قلت للمقتضي صحيح الزرارة، اقول لك عوفة صحيح الزرارة، وعندنا مقتضي اخر وهو شنو؟ قاعدة اشتراك الاحكام. فاذا احنا عندنا دليل على الشمول، انت اللي تستثني، عليك ان تأتي دليل على التخصيص. المصنف سيناقش في عمومية المقتضي مرة ثانية، يقول حتى قاعدة الاشتراك مشكوك في عمومها لهذا المورد. يا مورد، مورد الجهر والاخفات على النساء. نقول ليش؟ يقول لأن هذه القاعدة لم ترد في نص، ما عندنا رواية تقول الأحكام مشتركة بين عالم والجاهل، نص بهذا المعنى ما. هذه القاعدة متصيدة عبارة عن جملة من الإجماعات جمعناها، سوينا من عدة شنو؟ قاعدة حسب رأي المصنف هنا، يقول أن قاعدة الاشتراك هي قاعدة متصيدة على حد تعبيرهم انحلالية. انحلالية يعني شنو؟ يعني تنحل إلى موارد جزئية، بس هذه الموارد الجزئية صنعنا من عندها شنو؟ قاعدة. ما فهمت. يعني الصلاة مشتركة بين الرجل والمرأة، مو صحيح؟ اي واحد، اكو اجماع انه الرجل يصلي والمرأة تصلي، صومكم اكو اجماع انه يشمل الرجل والمرأة، والحج اكو اجماع، والزكاة اكو اجماع، والخمس اكو اجماع، و و و عدد لك الف مثال كله تقول لي اكو اجماع اكو اجماع. اقول لك احنا ليش نتعب نفسنا ونقول الصلاة والصوم والحج مشتركة وكذا؟ خلينا نجيب لنا حكاية واحدة، شنو نقول؟ الاحكام مشتركة. حتى نلخص الحكي، ليش نحكي هواي؟ نجيب لنا ألف ألف حكاية وأقول لك الصلاة مشتركة والحج مشترك، وبدل ما أحكي هواي شقول هاي مثل النحو بنقولون بدل أن تقول جاء زيد وزيد وزيد، شو تجيب جمع؟ ماشي، جاء الرجل والرجل والرجل، فقط يقول جاء الرجال، فاختصار للتعبير. واضح شلون؟ فالمصنف يقول جيد، إذا قاعدة الاشتراك هي قاعدة انحلالية تنحل إلى ما قام عليه الإجماع. فإذا في مورد ما قام الإجماع، قاعدة شاملة أو مو شاملة؟ لا تشمل. هنا في مورد كلامنا ماكو إجماع على أن المرأة والرجل يشتركان وين؟ في مسألة الجهر والإخفاء، ماكو إجماع. فإذا ماكو إجماع، إذا قاعدة الاشتراك لا تشمل هذا المورد الانحلالي أو لا تنحل إليه أصلا. لهذا قال وقاعدة الاشتراك، هذا دفع الإشكال، حاصل الإشكال أن قاعدة الاشتراك هي الدليل. يقول المصنف لا، وقاعدة الاشتراك المستندة إلى الإجماع، مستندة صفة للقاعدة، وهذا الصفة يسمونه وصف المشعر بمن؟ بالعلية. المصنف قاعد يقول ترى هي لأنها مستندة للإجماع، لأنها مستندة للإجماع لا تنفعك. ليش؟ لأن هي في الحقيقة انحلالية لعدة إجماعات. وقاعدة الاشتراك المستندة، هو المستندة بس، المستندة إلى الإجماع، هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحققه، تحققه هو إجماع، لأن هذا المورد ممكن. على هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، حتى لا تقول لي هي مو قاعدة انحلالية، هناك رأي يقول لا هي مو قاعدة انحلالية، هي قاعدة مستفادة من النصوص. غاية الأمر هي النصوص لا تدل عليها بالمطابقة، لكن يستفاد الدلالة على القاعدة ولو بالالتزام أو بالتضمن أو غيرها، كما يذهب الشيخ الأنصاري وغيره. يقول أن هناك روايات متواترة أصلاً، بس متواترة معنى تدل على هذه القاعدة. جيد، يقول المصنف عندي جواب آخر. الجواب الآخر أنه هذه القاعدة اللي تمسك بها سيد الخوئي كثيراً، والمصنف أيضاً تمسك بها، حاصلها أن الوجوب الشرعي إذا كان في مورد ابتلائي وشديد الابتلاء لا يكتفى بمثل هذه الأدلة العامة الغير واضحة، بل يحتاج شنو؟ يحتاج إلى تحشيد مجموعة من الأدلة ومجموعة من النصوص، الواحد يعضد الآخر حتى شنو؟ حتى يثبت الوجوب. وقلت لك هاي قاعدة يعني عرفية يسميها أنه الأمر المهم لا يكتفى بتوضيح هذا الأمر المهم ببيان عام وبعموميات. يا صلاة الظهر واجبة، شنو الدليل؟ الدليل مثلا، فالدليل مو واضح، يقول أقيم الصلاة وإحنا فهمنا صلاة الظهر واجب مثلا. لا، الأمر الابتلائي يحتاج علماً إلى تحشيد أدلة كثيرة. مثلا غسل الجمعة، هو كان السيد الخوي يضرب مثال غسل الجمعة، يقول غسل الجمعة أكو روايات تقول بوجوبه، ما لا ننكر ذلك، أكو خمس روايات تقول بوجوب غسل الجمعة، بس غسل الجمعة أمر ابتلائي، غسل الجمعة بعد الإقامة في الصلاة، الإقامة في الصلاة أكو روايات يستفاد منها الوجوب للإقامة على الرجال، ولكن الإقامة أمر ابتلائي لو مبتلائي؟ ابتلائي شديد الابتلاء، نعم شديد الابتلاء جدا. الشارع لم يعودنا أنه في الموارد الابتلائية شديدة الابتلاء لم يعودنا أنه يكتفي بمن؟ بروايتين أو ثلاثة أو خمسة، بل دائما يتناسب حجم الروايات مع حجم الابتلاء. والشارع عودنا في هذه الموارد، في موارد كثرة الابتلاء، أن يكثر النصوص، بل مو بس الشارع، نفسهم الناس هم راح يضطرون أن يسألون. واضح المسائل الابتلائية الناس هم تسأل، خلصوا أي مسألة ابتلائية معاصرة مثل هذا بيع الرصيد وغيره، شو شلون الناس راح تسأل، هو يسأل والمرجع يجاوب، ويكون ناس يسألون سؤال ثاني، تفريعات أخرى، لما تتحشد لك مجموعة كبيرة من الأجوبة تفتهم إنه المسألة شنو صار بها سؤال وجواب، تفتهم بها رأي المرجع بالنتيجة. نفس الحالة أن الإمام عليه السلام كان يطرح مسألة ابتلائية، مسألة كثيرة الابتلاء وبها وجوب يدعى الوجوب، لابد أن تتحشد روايات كثيرة ويكثر السؤال والجواب، لكن لم نجد هذا السؤال والجواب ولم نجد كثرة. لو كان الجهر واجب على النساء كوجوبه على الرجال لكثر السؤال عنه، لكثر أن المرأة إذا جهرت وكان بجنبها رجل زين تجهر لو ما تجهر وهم يسقط عنها الوجوب لو ما يصير كلام. المصنف يقول لو كان لبان على أن الجهر، يقول المصنف على أن الجهر لو كان واجبا على المرأة يعني لاشتهر وذاع لشدة الابتلاء ولكثرة النصوص ولكثرة الجواب وكثرة الأسئلة، وهذا كله موجود. نعم إذا قلنا تشمل، نعم بعد ماكو داعي ماكو مقتضي. قال المصنف ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أنه لا يجب الجهر على المرأة، يؤيده رواية وهو على قولة المصنف خبر علي بن جعفر عن أخيه يعني الإمام الكاظم عليه السلام، وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال لا. واضح أنه الجواب ليس عليهن الجهر، لكن ليش قال يؤيد؟ ليش ما قال ويدل عليه؟ الرواية فيها ضعف سندي، بس مشكلتها ضعيفة بالسندين، الرواية ينقلها صاحب قرب الإسناد، هو الوحيد اللي ينقلها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، ينقلها عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. علي بن جعفر بعد يسأل الإمام الكاظم مباشرة، علي بن جعفر ما ليس عليه شائبة وما في إشكال، رجل من كبار علماء الثقات، لكن المشكلة مع من؟ مع عبد الله بن الحسن اللي هو حفيد علي بن جعفر. مشكلته أنه لم يذكر بمدح أو ذنب، مجهول من هذه الجهة، وإحنا المجهول في الحقيقة نعامل معاملة شنو؟ معاملة الضعيف، يعني الرواية التي ينقلها المجهول لا نحتج بها. لهذا المصنف لأن هناك ضعف سندي عبر عن الرواية قال يؤيد. زين، أما الاستدلال المصنف الآن يقول جيد، دليلنا على عدم وجوب الجهر على المرأة فصار واضح عدم وجود مقتضي وكذا، لكن هناك من استدل بدليل آخر على عدم وجوب الجهر على المرأة، استدل بدليل نحن هذا الدليل لا نقبله، نحن نقبل أن المرأة لا جهر عليها، صحيح المرأة لا جهر عليها، ولكن الدليل الجاي دليل ضعيف، وإن كان هو يؤيد كلامنا لكن احنا ما نقبل الاستدلال بهذه، لأن الكبرى عندنا غير مستدلة. ما هو الدليل؟ الدليل يقول المصنف وأما الاستدلال على ذلك، ذلك يعني شنو؟ عدم وجوب الجهر على المرأة بكون صوت المرأة عورة. هذا أكو كلام أن المرأة هو واضح جسدها بالمعنى اللي تعرفه عورة، لكن صوتها أيضا عورة لا؟ مسألة مهمة، يجب على المرأة التحجب بالمعنى اللي تعرفونه، لكن هل يجب عليها، هل يحرم عليها إبراز صوتها مطلقا للرجال؟ يترتب عليها هواي أمور، هواي أمور، بعد المرأة ما تحكي، ما تروح تشتري وتبيع مثلا إلا للنساء، بعد يحرم على المرأة أن أي فعل يؤدي إلى يعني الناس الأجانب يسمعون صوتها، حرام عليها تصير مذيعة، حرام عليها تقرأ القرآن إذا الناس يسمعونها، حرام بعد هواي أمور، معلمة مدرسة ما أدري شنو إذا كان قاعدين بالغين ورجال، تصير مشاكل هواي إذا كان صوتها عورة. فالمطلب المهم، هل حقا صوت المرأة عورة أم لا؟ مذهب علماءنا المعاصرين يقول لا، ليس صوت المرأة عورة إلا إذا قصدت وتعمدت التغنج، يعني الكلام بدلال، إذا هي تعمدت فطبعا هذا حرام، وهذا هو مقصود بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، التخضع بالقول والتغنج والكلام بدلال بما يوجب الريبة عند الساهم. زين، واحد بيكم يسأل يقول زين إذا هو صوتها عادي، يعني قصدي عادي يعني هي لم تتعمد، هي أكو بعض النساء مدري حتى بعض الرجال هو صوتهم هو الوحدة عذب وحلو مدري شنو، وإن كان هي هو أو هي مو قاصد يتغني، الرجل مو قاصد، لكن المرأة مو قاصد تغني تحشي بدلال، بس هو صوتها في حلاوة معينة أو مدري، هاي شلون الفقهاء يقولون لا، هنا المشكلة ليس على المتكلم، المشكلة وين موجودة؟ في السامع، فعلى السامع أن يتحذر أو أن لا يسمع إذا يحس في قلبه ريبة أو في نفسه ريبة وتلذذ معين من صوت المرأة، هو عليه مشكلة مو هي عليها الإشكال، أي فهو يكون هو يتحذر أو ما يسمع، أما هي ما حرم عليها. فلو فرضنا يجيك هذا السؤال إنه امرأة تقرأ القرآن، أكو مشكلة واحد يقول لك والله أنا صراحة من أسمعها كذا تحصل في نفسي ريبة، حتى إذا كان قرآن أو دعاء أو مدري شنو مذيعة مذيعة محتشمة لكن أنا صوتها كذا، نقول له مشكلة عليك أنت، أنت عليك إشكال مو هي عليها إشكال. واضح؟ الحالة وين تشوفونها معاكسة؟ في جسد الرجل. الرجل إذا أظهر صدره وبطنه ها للمرأة، هل الحرام على الرجل أن يظهر صدره وبطنه لو حرام على المرأة تنظر؟ هي حرام عليه، هو مو حرام عليه يبرز هذه الأمور. واضح؟ هو عورته واضح، عورة الرجل واضحة. فيصير عنوان ثاني وش يعني إذا طابع عناوين ثالث، العنوان الأول هو مو حرام عليه، هي حرام عليها أن تنظر. في بالنسبة للعورة بالنسبة العفو صوت المرأة بالعكس. إذا فهمتها المصنف يقول لم تثبت لدينا هذه الكبرى، يا كبرى أن صوت المرأة عورة بالعنوان الأولي، ما ثابت الحرمة مع غض النظر. نعم هو هذا إيه بالضبط. أي أكو أحسن أكو قول قديم إنه يقول صوت المرأة عورة. اي قاعد اقول لك هم في نفس ما في مشكله، فالنظر النظر هو اي الا اذا اوجب افتتان نوعي وما ادري شنو بحث اخر. اما الاستدلال على ذلك يقول المصنف بكون صوت المراه عوره فضعيف هذا الاستدلال. ليش؟ لعدم الدليل على ذلك. ذلك هو شنو؟ يعني اصل الكبرى اللي هو صوت المراه، بل الدليل قام على عدمه، يعني عدم كون صوتها عوره بالعنوان الاولي. شنو الادله؟ وضح لنا ما هي الادله. الدليل الاول اولا لتحدث الائمه مع النساء، الائمه عليهم السلام مع النساء على ما يظهر من روايات كثيره مع عدم الضروره، خاصه تصور المساله كان بها ضروره وكذا، لا يقول حتى في حاله اختيار وماكو ضروره كان الامام يتكلم مع النساء والنساء يسالن الامام، مو في مورد ضروري. انت لو تقول لي مورد ضروري وضرورات تباح المحظورات، لا فرض الكلام ان عندنا الموارد اللي عندنا لم تكن موارد ضروريه. عندنا حتى مثلا كبار النساء مثلا الزهراء سلام الله عليها وزينب عليهم السلام والنساء يعني اللي نحترمهم نحترم وجود كذا، ايضا كان عندهم كلام مع الرجال بس كثر في حدود المسلم. نعم لو كان صوتها عوره اي لا 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 فرض الكلام يتحدث من طرفين، مو بس الامام يحكي وياه، مو بس هو يحكي وياه، لا لا مقصود بالتحدث تحدث تفاعل الحديث، يعني هي تتكلم هي تسأل وهو يجيب او بالعكس، يعني او هي تبدأ بالنبي تحدث من طرفين. قال بل المصنف بل قد هاي ترقي بل قد يستفاد ذلك حتى من الآية. ليش قال بل؟ عد باعتبار الآية اوضح من الرواية او من فهذا وجه الترقي. الآية هو اوضح، يقول يا آية الآية من سورة الأحزاب مو شيء اي اللي هي قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى أن الآية قالت إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، ليش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، فيفهم منها أن المشكلة مشكلة التخضع بالقول، وأن القول في نفسه ما هي مشكلة. يعني هي النساء واحدة من نساء النبي إذا حكت أكو مشكلة بالحكي بما هو كلام؟ لا، المشكلة وين؟ بالتخضع، لأن التخضع بالقول اللي هو سميناه التغنج سميناه الدلال الكلام هذا هو اللي هو المشكلة. فمعنى ذلك أنه تحريم الحديث أو تحريم كلامهن قولهن منوط بمن؟ بهذا الأمر، لأنه هذا يؤدي التخضع بالقول يؤدي إلى أن يطمع الذي في قلبه مرض. هذا الشاهد الأول. هذا شيء يدل على أنه بدون التخضع أكو مشكلة لو ماكو مشكلة ماكو. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قوله وقلنا قولا معروفة. هاي قلنا قولا معروفة، لو كان صوت المرأة عورة ما كان يقولون قلنا قولا معروفة، لا تقلنا شيئا مفروض يقول اسم كده احشونه يا رجال. نعم ماشي ايه اذا فسرت بهذا المعنى يبقى الكلام اخر. ليش قلت فرضية؟ ليش تخصص ما تخصص مطلق كلام مطلق؟ ليش ماكو دليل ماكو دليل على التقييد بالضروريات؟ قال ومع التنزل، هذا المصنف الآن هسه يقول لو فرضنا أن الكبرى صحيحة، يا كبرى أن صوت المرأة عورة، يلا خلينا نقبل هذا الحكي على عوانينه، فهم نقدر نجاوب نقول كون صوت المرأة عورة يلزم منه أنها يجب عليها الإجهار عفوا يلزم منه أنه لا يجب عليها الإجهار في الصلاة؟ احنا وين كلام؟ لا تنسون كلامنا انه هذا المستدل شي يقول دليل على ان المرأة لا يجب عليها الإجهار، شنو الدليل؟ هو ان صوت المرأة عورة. المصنف يقول حتى لو تنزلنا دليلك اخص من المدعى. ليش؟ قال ومع التنزل فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع الرجال. فإذا كان يوم هرج وهي تصلي صلاة المغرب كل شيء تسوي المرأة تجهر لو ما تجهر، لكن إذا كانت لوحدها وما يوم هرج يشمنها هذا الدليل من صوت المرأة ولا ما يشمنها؟ ما يشمنها، لأن فرض كلام صوت المرأة عورة إذا كان سامع أجنبي، فالدليل أخف من المدعى. المدعى هو أنها لا يجب عليها الجهر مطلقا، بينما الدليل دل على عدم وجوب الجهر وين؟ في خصوص وجود سامع الأجنبي. نعم هم افترض مطلق الرجل، فإذا ما يهى رجل شلون؟ ها؟ هو المفروض للأجنبي، إن هي المشكلة العورة تكون بأزاء الأجنبي. ايه افهم كلام. نعم هو المستدل ناظر لان صوت المرأة للرجال حوله، يعني ناظر للستر العام مو لستر الصلاة. اي ماشي محتمل هذا. الاشكال الاخير يقول جيد قبلنا كل شيء، قبلنا انه صوت المرأة عورة. انت اذا انت فقيه وهذا الدليل عندك صحيح، لو كان انت فقيه وهذا الدليل عندك قوي وصحيح، المفروض ايش تكتب رسالتك العملية؟ تكتب المرأة تتخير بين الجهر والإخفات في الجهرية. لو تكتب المرأة يحرم عليها الجهر، ها؟ اذا ثبت عندك هذا الدليل وهو يا دليل دليل ان صوت المرأة شبيه عورة، واذا صوت المرأة عورة يعني يحرم عليها شنو؟ بينما المشهور عند الفقهاء حتى المستدل ما جاء يثبت حرمة الإجهار، قاعد شي ثبت عدم وجوبه، يقول هو مو واجب، يعني هو مو واجب يعني مخير بين أن تجهر وأن تفتر، بينما لازم الدليل ماله شنو؟ المفروض شي يقول يحرم، قال لم يقل به أحد، لهذا قال كما أن لازمه يعني لازم ذلك الدليل استدلال الحرمة لازمه دون عدم الوجوب، مو تقول لي والله هو مو واجب هي مخيرة بين الجهر، لا مو مخير على حدك لازم تفتي، يقول يحرم عليها الجهر، بينما لم نجد فقيها يحرم عليها الجهر على المرأة الجهر في الصلاة الجهر يحرم عليها الجهر في الجهر، بل كلهم يقولون شنو تتخير بين الجهر والإخفاء، وهناك من يقول بوجوب الجهر، أما تحريم الجهر لم يقل بها. قال سابعا الآن ننتقل إلى مطلب آخر وهو الجهر بالبسملة. ذكرنا سابقا الخلاف في البسملة وقلنا أن هذه البسملة حوربت من قبل البعض، بعضهم قال هي ليست من القرآن، بعضهم قال ليست كذا، وبعضهم يعني أبي حنيفة وغيره قالوا هي يسر بها لا يجهر بها، سواء في الجهرية أو الإخفاتية كنت تسر بالبسملة لا تجهر بها. فإحنا شنو مذهبنا أن الجهر بالبسملة واجب. السؤال ما هو الدليل؟ قال وأما الجهر بالبسملة فهو يعني الجهر في الجهرية في الصلاة الجهرية واجب، واضح ليش واجب، لكونها يعني البسملة جزءا من القراءة، والقراءة في الجهرية يجب أن تجهر بها، والوجوب ينحل علما إلى أجزائه، فتكون البسملة أيضا شنو واجب، هذا واضح جدا بديهي أيضا. لكن الكلام في الإخفاتية شنو الجهر، ما هو حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية؟ قال أما في الإخفاتية يعني في الصلاة الإخفاتية فالمشهور استحبابه، يعني استحباب الجهر بالبسملة، وقيل القائل هو الصدوق وابن البراج، وقيل بوجوبه كما أنه في الجهرية واجب في الإخفاتية واجب، ذهب إلى ذلك الشيخ صدوق وابن البراج أيضا. ما هو الدليل؟ قال المصنف ويدل عليه يعني على الاستحباب، مقصوده عليه يعني على قول المشهور، ويدل عليه يعني على الاستحباب صحيح صفوان صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جاهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. إذن الإمام عليه السلام كانت سيرته أنه دائما شنو دائما كان يجهر حتى في الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة، حتى في الإخفاتية كان يجهر. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد الشيء يقول صليت كذا خلف أبي عبد الله أياما يعني كان الإمام يديم على الجهر بالبسملة. فعل الإمام الفعل مو فعل الإمام الفعل الإنسان يحتمل به خمس احتمالات، حرام واجب مستحب مكروه شو البعث مباح، هذا فعل الإنسان العادي. أما فعل الإمام هو الحرب شبيهة أكيد ما محتمل، لأن الإمام معصوم ما يرتكب حرام، الكراهة هي ما محتمل، لكن هناك بعض الأعلام يقول الإمام يفعل المكروه مو لأنه يرغب في المكروه، مثل إحنا مرات نسوي المكروه لأن المكروه زين يفيدنا يساعدنا في حياتنا مثل شنو. الإمام إذا فعل المكروه إلى قصد فيه، شنو القصد؟ يبين التشريع. لأن الناس مشكلة، الناس إذا شافت الإمام يديم على فعل أو يديم على ترك عندها حرمة، إذا شافت دائما يترك تقول هذا حرام، دائما يفعل تقول شنو واجب. فالإمام مرات رغم كراهته للمكروه ما يريده، بس شتوه يفعله حتى شنو؟ حتى يبين أصل جواز إنه هذا فعل جائز، هذا مو حرام عليه، بس أنا تركته لأنه مكروه، بس يعني لا تصوروا ترك إلى لأنه حرام. فحتى أدفع احتمال الحرمة شو أسوي؟ أسويه ولو لمرة واحدة، أسويه مرة واحدة حتى تفهمون أنه مكروه. سيد الفضل لا ما يخل بالمستوى إذا كان بقصد التشريع، بالمناسبة هو إذا كان بقصد التشريع أو بقصد بيان التشريع في الحقيقة هو لا يبقى على كراهته، سوف يتحول من مكروه علما إلى ربما واجب، إلى ربما شو يصير مستحب، لأنه شنو؟ لأنه قلت لك فعله حتى شنو؟ حتى يبين شيء أهم، وهو شنو شيء الأهم؟ بيان أصل التشريع، وبيان أصل التشريع هم واجب على المعصوم، فسوف يخرج عن حد الكراهة. بالنسبة للمعصوم يخرج عن حد الكراهة لأنه فعله بقصد شنو؟ بقصد بيان ما هو الأهم، وهو تشريع والتسهيل على الناس، وإن كان هو في نفسه يكره هذا الأمر. طبعا هذا الإمام مرات في بعض الحالات يستعيض عن فعله هو بفعل غيره أو بالقول يحكيه، بس مشكلة الناس القول ما يفيد وياهم، القول مع الناس ما يفيد. الناس شو تريد يعني؟ ما تقولهم والله هذا مكروه، يبقيت لو مكروه شو سويته؟ لو كان مكروه ما تديم على تركه، شو سويته ولو مرة واحدة؟ فالناس مشكلة عندها ملازمة، قال حتى أنتم لا تصيروا على حذر، الناس تراقبكم وتراقب تصرفاتكم على أنها تصرفات شرعية 100%. الناس تحمل المعمم وتحمل الداعية على أنه تصرفاته كلها شرعية، ويحسبون مو بس الواجبات المحرمات، حتى المستحبات والمكروهات هم يراقبونك ويلاحظونك. وأنا ذكرت لكم هاي القصة أو ما ذكرها إذن أنا أعيد أخاف بها فائدة لكم، أنه شخص يقسم يقول أنه هناك رجل شيبة كذا، مو اسمعت شيبة، هناك رجل يقول أنه الشيخ فلان يقول باستحباب الدخول إلى بيت الخلاء باليمنى. يقول قلت له معقول الشيخ فلان ما يعرف؟ يا واضحة ما يصير، بالعكس مكروه الدخول في اليمنى إلى بيت الخلاء. قال له كذا والله كذا أنه الشيخ يقول. يقول بس هاي لا ما تفيد هاي. رحت الشيخ بلا صوت، قال مستحيل انا ما قلت الشاي. يقول جمعتهم قال ايش وقت انا قايل؟ قال لي لا انت مو قايل، انا شفتك مره طبيت في اليمنى. قال له ايش قلت تقول؟ قال شافه طب اليمنى. قام شو يقول؟ ما يقول رايت الشيخ يدخل، لا قال الشيخ، اعتبرها قوله يعني اعتبرها شرعي يعني يستحب، لان هو معقول الشيخ ما يفتهم ويدخل بليمنى شجر؟ فأنا حمل على أحسن المحامل، هو الشيخ بعد ما يغلط أحمل على أحسن المحامل. شنو أحسن المحامل؟ الظاهر أنه يستحب الدخول باليمنى. حجم بما أنه يستحب الدخول باليمنى، فهاي ثبت أنه فتوى أنه الشيخ قال شاف فعل. أنت بعد شوف واحد يراقب نفسه أنه مرات أكو أمور هي مباحة في الشريعة، بس أعرف انعكاسها على الناس. في يوم من الأيام هم أحد مشايخنا جزاه الله خير يقول قلنا له أصعد هاي السيارة توصلك كذا، ما صعد. يابا هاي السيارة صحيح هي مال الدولة ومجهول مالك ما ادري شنو، بس احنا اخذنا بها اذن فرضا للمسجد او كذا. قال لي اخذنا اذن، بس الناس تدري اخذت اذن اني؟ الناس من اصعد على بهاي السيارة اللي هي مشبوهة بانها مجهولة مالك، الناس تدري؟ بس والله انا بيني وبين الله عندي حجة شرعية، اخذت اذن شرعي، بس الناس ايش مدري؟ الناس راح يقولون شوف شيخ فلان صعد بهاي السيارة اللي هي مشبوهة واللي بها كذا، وان كان هو اخذ اذن. بس ما نعرف احنا اخذنا، الناس راح تحمل على محمل السيء او توجه غير توجيهات. شاهد الكلام، هو فعل حرام الإمام ما يفعله، المكروه حتى لو كان يفعله بقصد التشريع، لكن هنا يحتمل أنه فعله مكروها في مورد كلامنا؟ ما يحتمل. ليش ما يحتمل؟ لأن الإمام كان يدين فعله، وإدامة الفعل هو أكيد ما تتناسب وي شنو وي المكروه. بقى عندنا احتمال مستحب واجب، شنو بعد؟ مباح. الإباحة أيضا ما محتملة، لأن قلت لك مرة سابقا أن الإباحة أن في العبادات لا معنى للإباحة، في العبادات الشيء اللي تسويه لو راجح لو مرجوح، والإمام هم كان يدين إدامة على الفعل تدل على شنو؟ تدل على ليس مباحا في نفسه، لو كان مباح شتركه لمرات كثيرة. فيبقى عندنا احتمال الوجوب واحتمال الاستحباب. السيرة دليل شنو؟ أمو سيرة الفعل، الفعل الخارجي دليل شنو؟ لفظي لو لبي، الفعل دليل لبي، والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن. القدر المتيقن شنو؟ أصل التشريع يعني الاستحباب، أما ثبوت كونه واجب هو اللي يحتاج إلى دليل. فالمصنف يقول إنه خاصة الساعد. الساعد شنو؟ شبر اللي هو صفوان. صفوان شو يقول؟ صليت خلف الإمام فكان يديم من عندي، يديم ذكر البسملة. صفوان لو كان لو رأى شيئا واجبا يحتاج ينبه عليه إن الإمام يسوي هواي، لو الشيء الواجب مثل ما قلنا واضح ومشهور ومعروف. يعني صفوان هم كان يقول وكان الإمام يديم الركوع في الركعة الثانية، يركع، كان الإمام دائما يركع في الركعة الثانية، واضح ما يحتاج كلام. الإمام كان دائما يسجد، كان دائما يسلم بالأخير. هاي الأمور لأنها واجبة ما تحتاج إلى تركيز الكلام عنها من قبل شنو؟ من قبل السائل. إذن فالسائل إذا عندما ركز على هذا المطلب إشارة إلى وجوب استحبابه، استحبابه هكذا يقول المصنف. يقول المصنف فإن الاحتمالات في جهر الإمام ثلاثة. هو المصنف يعني هنا ثلاثة اشتوى الحرمة طردها وطرد الكرامة. أنا الكرامة احتملتها قلت خاف واحد بكم يقول لي أقصد التشريع هم دفعناها، لكن المصنف يقول لا أخوة كرامة محتمل. إذن احتمالات عند المصنف شكت استحباب ووجوب وشنو بعد الثالث؟ استحباب ووجوب وإباحة. والمتعين عند المصنف هو شنو؟ هو الاستحباب. ليش؟ إذا الإباحة منفية بسبب شنو؟ بالمواظبة. إذا بقى عندنا شنو؟ كم احتمال؟ استحباب ووجوب أيام. والوجوب أيضا منفي سبب شنو؟ يقول لكون الفعل أعم من الوجوب، فإذا كان أعم من الوجوب لا يثبت الوجوب، يحتمل قلت لك أنه ليس هو القدر المتيقن. هاي شيء. الشيء الآخر ما ذكرته لكم من قرينة خارجية أن السائل عندما ركز على هذا الأمر فهذا الأمر لا يكون واجبا، لأن الواجب لا يركز عليه لوضوحه والاشتهاره بين الناس، الذي يركز عليه من هو الشيء المستحب. قال المصنف وقد، هاي وقد التضعيف، وقد يستدل على الوجوب برواية سليم بن قيس الهلالي. الرواية طويلة، المصنف اقتطع منها جزئين. الرواية هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، واضح محمد بن يعقوب عن الشيخ الكليني، علي بن إبراهيم واضح أبي والد إبراهيم بن هاشم أيضا ثقة، حماد بن عيسى ثقة، عن إبراهيم بن عثمان. أنا قاعد أقرأ بالدفتر أنا مو بالكتاب. إبراهيم بن عثمان هو إبراهيم بن عثمان أبو أيوب الخزاز، ثقة كبير المنزلة، له أصل من وهو من أصحاب الإمام الصادق. حفظوها هاي، من أصحاب الإمام الصادق، خلوا جواها خط. إذا هذا عثمان من أصحاب الإمام الصادق. هذا عثمان يروي عن سليم، سليم بن قيس الهلالي. سليم بن قيس الهلالي عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين شيخ طوس، يعني له كتاب معروف اسمه كتاب سليم بن قيس، وهو من الكتب التي اعتمدها صاحب الوسائل. سليم لم يوثق صريحا في كلمات النجاشي والطوسي، لكن ذكرت لكم أكثر من مرة مرات عدم التوثيق مو يشير للتضعيف، يشير للمعلومية والمعروفية. الشاهد على ذلك أن البرقي شهد له، يعني لسليم شهد بأن سليم من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين، وهذا واضح أنه يكفي لوثاقته. علماءنا ما عندهم مشكلة في وثاقة سليم، سليم ثقة بلا إشكال، لكن المشكلة في هذه الرواية أن سليم من أصحاب منه، من أصحاب أمير المؤمنين. عثمان يروي عن سليم، عثمان قلنا من أصحاب منه، من أصحاب الإمام الصادق. فإحنا ما نقول هو مستحيل، يجوز يجوز مثلاً عثمان في صغر سنه التقى مع سليم في كبر سنه، يجوز كل شيء، بس يعني مستبعد جداً، ما ليس مستحيل هو لكنه مستبعد. وهذا الاستبعاد يؤدي من يؤدي الإخلال بالرواية. وهذا علم مهم يسمونه علم الطبقات، طبقات الحديث، طبقات الرجال، علم جداً مهم. وإحتاج لا قلت لك إلى واحد عنده تدريب على معرفة الطبقات ومعرفة أنه هذا لا يمكن أن يروي عن هذا. مرات تشوف السند صحيح، الرواية بما هي رجال سندها صحيح، أنت راح تستعجل تقول صحيحة فلان، بس هذه صحيحة لأن أنت لاحظت كل رجل لوحده. لكن إذا لاحظت أن هذا يروي عن هذا، هل هذا يروي عنه عاصره ولا لا؟ شوف أنه هذا لم يروي عنه لأنه ما يمكن أن يعاصره، فهش تصير الرواية هي ظاهرها صحيحة لكنها شنو؟ مرسلة، لأن أكو هناك من سقط في السند من أنعرفه، وهذا يحتاج إلى تدريب، يعني يحتاج إلى معرفة كبيرة، وهناك من ألف كتب في هذا المطلب. المهم الرواية ذكرت أنها رواية طويلة، يقول عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال أنه خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال قد عملت الولاة قبلي أعمالا، ولاة قبلي يعني الخلفاء الجماعة اللي قبله، عمل الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدين لخلافه. صدقهم عمر ولا متعمدين لخلاف النبي. ويقول أمير المؤمنين: ولو حملت الناس على تركها هذه الأمور اللي هم عهد هذه الأمور التي عهدتموها في زمن الجماعة، يعني لو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه، وحرمت المسح على الخفين، وحددت يعني أقمت الحد على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات، وألزمت الناس، هذا محل الشاهد، وألزمت الناس بمن؟ الجهرة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول: إذا تفرقوا عني. محل الشاهد هو هذا، أن أمير المؤمنين ماذا يقول؟ سنقرأ الكتاب نفسه. قال: وقد يتدل على الوجوب برواية سليمة بن قيس الهلالي، خطر أمير المؤمنين فقال نقاط، يعني أكو كلام قبله، وألزمت الناس شنو؟ الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف: جيد، هو ظاهرها أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واجب، ألزمته، لكن يقول المصنف: لكنه دليل ضعيف، دلالة ضعيف. لماذا؟ لاحتمال أن الإمام ناظر علما للصلاة الجهرية، أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الجهرية، لأن الجماعة حتى في الجهرية ما يجهرون بالبسملة. عتم قلت لك يستحب الإصرار بها دائما، أبو حنيفة يقول أسروا بها في جهرية أو إخفاتية، في مقابل العامة الذين يخفتون بها. هاي ضعيف دلالته. يقول: وضعيف سندا. لا تتوهم أن الضعف السندي لأن سليم ما موثق. لا، سليم موثق، سليم بن قيس. قال: لا، من جهة سليم صحيح، هو سليم لم يوثق بكلمات النجاشي والطوسي، لكن له توثيق بواسطة ما شهد به البرقي كما قلت لكم. قال: لإمكان توثيقه بشهادة البرقي. إذن وين الضعف السندي؟ قال: الضعف السندي من جهة الإرسال فيها. لماذا؟ لبعد رواية إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق، روايته عنه يهوى عن سليم. يقول المصنف في آخر كلامه: وبهذا يتضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب. حتى الاستحباب احنا قلنا هو الحكم الثابت، لكن هناك من استدل للاستحباب برواية ضعيفة، نقبل الاستدلال وما نقبله؟ احنا عندنا رواية، عندنا أدلة على الاستحباب غير هاي رواية صفوان، لكن هناك من استدل على الاستحباب برواية ضعيفة. يقول المصنف: وبهذا، يعني بهذا بالضعف السندي، يتبين يتضح لك عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بدليل ضعيف، اللي هو يا دليل بما رواه الشيخ يعني الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. الشيخ الطوسي هكذا يقول: محمد بن الحسن هو قال روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري، يعني هو الإمام الشيخ الطوسي ينقل مباشرة عن منه؟ عن الإمام العسكري، بس يقول روي، فالرواية شنو؟ مرسلة. روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري، هاي خارج الكتاب، بعد أقرأ خارج الكتاب، أنه قال: علامات المؤمن 5: صلاة 51 يعني الواجبة والمستحبة، وزيارة 40، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تهذيب الأحكام، باب فضل زيارة الإمام الحسين. المصنف يقول: وبهذا يتضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن الإمام العسكري، علامات المؤمن 5 كذا كذا، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ لضعفه سندا بالإرسال، لأنه هو بيذكر يرسلها عن الإمام العسكري ولا يذكر السند، وضعيف أيضا شنو؟ دلالة لاحتمال النظر، يعني نظر الإمام في قوله والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، نظر إنه إلى الصلاة الجهرية، لأن يعني الجماعة قلت لك حتى في الجهرية شنو؟ لا يجهرون بالبسملة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الصالحين.